وعندك انت الامل بالله لو دهورك.
اما الان مستمعينا الكرام، ننصت واياكم خاشعين لتلاوه عطره من آية الذكر الحكيم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى ثم مدنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زار البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التدي. السلام على الأرواح التي خلت ببنائه وأنا خط برحلي. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين على نعمائه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنقدم لكم فيها بإذن الله تفسيرا ميسرا آخر لآيات القرآن الكريم ومن سورة محمد صلى الله عليه وآله المباركة، فكونوا معنا وتابعونا مشكورين. والآن أيها الأفاضل، وقبل تفسيرها نستمع إلى تلاوة الآيتين 29 و30 من سورة محمد المباركة.
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.
أحبتنا الكرام، ورد في سبب نزول هاتين الآيتين أنهما نزلتا عندما اتهم بعض المنافقين رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه حاب صهره وابن عمه في غدير خم يوم أخذ بيده وأعلن خلافته من بعده. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الكريمتان أولا من النفاق ومن علامات مرض القلب سوء الاستفادة من ستر الله وإمهاله في الفضيحة وكشف العيوب. ثانيا، لا تقتصر فضيحة العاصين وكشف ما يضمرون من أحقاد على يوم القيامة، بل قد ينالهم شيء من الهتك في الدنيا أيضا. ثالثا، الحسد والضغينة من عوامل ظهور النفاق وكشف المستور والمضمر. رابعا، الوجه مرآة تحكي ما في باطن الإنسان وتكتشف عوراته. وخامسا، لا يكفي أن يكون الكلام نفسه مؤدبا، بل يجب أن يكون طريقة الكلام ولحنه كذلك أيضا. والمنافق قد يضبط لسانه ولكن يعجز عن التحكم في لحن الكلام وطريقة أدائه. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 31 من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.
أشارت الآية السابقة عزيزي المستمع إلى أن الله تعالى لا يعلم ظاهر أحوال الناس فحسب، وإنما يعلم أسرارهم أيضا، وعليه فإن الاختبار لا يهدف إلى المعرفة وإطلاع الله على ما لم يكن مطلعا عليه، بل ليظهر المستحق من الناس من غيره، كما ربما يحصل مع الإنسان في بعض الحالات، فإنهم يعلمون قدرات من يعمل لهم الأعمال، ولكنهم يطلبون منهم العمل ليعطوهم الأجر في مقابل ما عملوا. وقوله تعالى حتى نعلم ليست بمعنى العلم مقابل الجهل، بل بمعنى ظهور العلامة والتميز. فتعلمنا هذه الآية المباركة أولا الاختبار أمر عام وحتمي وهو من السنن الإلهية. ثانيا، من الميادين والمجالات التي يختبر فيها الإنسان ميدان الحرب والقتال، فينكشف فيها النفاق ويظهر ما خفي من المرء فيها. ثالثا، الصبر والثبات من الصفات المهمة في ساحة الجهاد. ورابعا، معيار التقييم عند الله هو النجاح في العمل. أحبتنا الأكارم، فيما يلي تستمعون إلى تلاوة الآية 32 من سورة محمد المباركة، ومن ثم نقدم لكم تفسيرها الموجز، فتابعونا على بركة الله.
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
تشير هذه الآية المباركة إخوتنا الأطائب إلى أن صد الناس عن سبيل الله يأخذ أشكالا عدة، منها تحريف القوانين والشرائع الإلهية والبدعة في الدين، وتشكيك الناس في عقائدهم من خلال إثارة التساؤلات حول صحة بعض المعتقدات الدينية، كما في قوله تعالى في الآية 75 من سورة الأعراف، حيث يقول عز من قائل: أتعلمون أن صالحا مرسل؟ وإضعاف الأنبياء والقادة الإلهيين واتهامهم بالكهانة والسحر والشعر أو تهديد الناس الذين يميلون نحو الدين ويقبلون دعوة الناس، وإشغال الناس بالقضايا التافهة وغير الضرورية، وإثارة أجواء الفتنة وإشعال الحروب، وتشريع القوانين المقيدة التي تعيق إقبال الناس على التعاليم الإلهية، وأخيراً تولية من لا يستحق وإعطاؤه عناوين ومناصب دينية. ومما نستقيه من هذه الآية الكريمة أولاً: الكفر هو منشأ الظلم للنفس والأنبياء والمجتمع كله. ثانياً: يتم الله الحجة على الناس جميعاً بإرسال الأنبياء وإظهار الحق وتبيينه للناس. ثالثاً: الكفر والعصيان الصادران عن العصاة والكافرين لا يصل منهما إلى الله شيء ولا يضرانه في شيء. ورابعا: العناد بعد وضوح الحق من أسباب إحباط الأعمال الحسنة وإبطال آثارها. إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر تقبلوا تحيات إخوتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي أمان الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، رافقونا. مباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 1:26 يأتيكم أدب المقاومة. سفينة النجاة، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 1:46، عند الثانية تماما وفي 5 دقائق نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 2:09 يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي، موضوعها نبذة عن حياة الصحابي الجليل عمار بن ياسر. الثالثة تماما وحصاد الظهيرة في 25 دقيقة، عند 3:25 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. الرابعة تماما ونشرة موجزة للأنباء في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة تأتيكم صفحات من التاريخ. على الهواء مباشرة في الساعة الرابعة والربع وفي 45 دقيقة تستمعون لفلسطين اليوم. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. على أمل أن تروق لكم برامج الإذاعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم في لقاء آخر يتجدد معكم عبر برنامج أدب المقاومة، حيث الكلمة المقاتلة والقوافي الصاخطة، وحيث الثورة والاحتجاج على كل ما يسلب الإنسان إنسانيته وينتزع منه حريته التي وهبها الله تعالى له، فندعوكم للمتابعة أيها الأكارم.
مستمعي الكرام، تركزت أغلب أشعار الشاعر العراقي المعاصر مظفر النواب على القضايا الثورية وروض الظلم وقهر الحكام والأنظمة الدكتاتورية وتأييده لحركة التحرر والمقاومة، حتى بات معروفا ومتابعا من قبل أغلب الشعوب العربية. مظفر النواب الشعر المعارض للظلم من المهدي إلى اللحد، أينما حل الظلم والظالمون هرب من زنزانة سجنه ناشدا الحرية. فما هي أهم المحطات في مسيرة الشاعر النواب وحياته؟
ولد مظفر عبد المجيد النواب في عام 1934 في العاصمة العراقية بغداد لعائلة شيعية كانت تقدر الفن والشعر والموسيقى، وينتمي نسبها إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام. أما أحد أجداده فقد أدى ترحاله لأن يصبح أحد حكام الولايات في الهند، لكن الجد قاوم الإنجليز بعد احتلالهم الهند، فقاموا بنفي أفراد عائلته إلى خارج البلد، فاختاروا العودة إلى العراق. أظهر النواب موهبة في نظم الشعر منذ سن مبكرة، وأكمل دراسته الجامعية في جامعة بغداد حتى صار مدرسا، لكنه طرد من هذه الوظيفة في العام 1955 لأسباب سياسية، وظل عاطلا عن العمل بعدها لمدة 3 سنوات، في حين كانت أسرته تعاني من أوضاع صعبة وضائقة مالية.
نعم أعزائي الكرام، بعد ثورة عام 1958 التي أطاحت بالنظام الملكي، تم تعيينه مفتشا في وزارة التربية والتعليم، وفي العام 1963 اضطر لمغادرة بلده إلى إيران بعد اشتداد المنافسة بين القوميين والشيوعيين الذين تعرضوا للملاحقة والمراقبة الصارمة من قبل النظام الحاكم. وفي إيران تم اعتقاله وتعذيبه من قبل المباحث الإيرانية السافاك في زمن الشاه أثناء محاولته السفر إلى روسيا قبل قيامهم بإعادته قسرا إلى حكومة بلاده.
وبسبب إحدى قصائده أصدرت محكمة عراقية بحقه حكما بالإعدام، خفف فيما بعد إلى السجن المؤبد في سجن قريب من الحدود السعودية العراقية، ومن ثم نقل إلى سجن الحلة جنوب بغداد، لكنه استطاع الهروب من السجن الأخير عبر حفر نفق والذهاب إلى منطقة الأهوار، حيث انضم هناك إلى فصيل معارض سعى إلى قلب نظام الحكم. وفي العام 1969 صدر بيان العفو عن المعارضين، فرجع إلى سلك التعليم مرة ثانية، فشغل منصب مدرس في إحدى المدارس.
مستمعين الأفاضل، اشتهر مظفر النواب بقصائده الثورية القوية واللاذعة ضد الحكام الذين كان يصفهم بالطغاة، كما لقب بشاعر القصيدة المهربة والشاعر الثوري، بحيث كانت تقرأ قصائده من خلال ما يكتبه بخط يده فقط، فلم تكن قصائده منشورة في تلك المرحلة. هذا الأمر أدى به لأن يعيش في المنفى طوال أيام حياته، فتنقل في العديد من البلدان من سوريا ومصر ولبنان ومدن أوروبية وإريتريا التي أقام فيها مع المتمردين هناك.
كانت لديه علاقة مميزة مع فلسطين ومع المقاومة وقادتها، وله معلقة هوامش أعلى دفتر النكسة المعروفة باسمها الشعبي: القدس عروس عروبتكم. وأما عن مقاومة لبنان وحزب الله تحديدا، فقد قال في إحدى مقابلاته عند سؤاله عن الحركات الدينية السياسية والتي وصفها بأنها مهمة بقوله:
خذ لبنان مثلا، الجزء النابض من المقاومة ضد الصهيونية وهو حزب الله. طبعا هناك المقاومة الوطنية، لكن حزب الله هو رأس الرمح فيها. لقد دوخ إسرائيل بقتاله وهو يقدم ضحايا بشرية هائلة. ليست هذه الحركات مهمة من هذه الزاوية فقط. الحياة دائما بحاجة إلى توازن بين ما هو مادي وبين ما هو روحي.
تعرض النواب لمحاولة اغتيال في اليونان في العام 1981. في العام 1996 تم نشر أول نسخة كاملة من أعماله باللغة العربية في لندن عن دار قنبر، وفي العام 2011 عاد إلى بلده بعد سنوات طويلة، لكن قبل عودته إلى العراق كان عديم الجنسية بشكل أساسي، حيث كان قادرا على السفر بوثائق السفر الليبية فقط. توفي قبل فترة قصيرة في 20 من آيار من العام 2022 في مستشفى جامعة الشارقة في دولة الإمارات، ودفن في مدينة النجف الأشرف.
وهكذا عاش الشاعر القصيدة المهربة حياته ما بين الضياع والغربة، وفي حين أن حياته وكلماته كانت ضربات موجعة لأصحاب المناصب، فقد كان وداعه موجعا لقاعدة جماهيرية كبيرة ومحبة له وتدعمه وتتغنى بمقولاته الحرة الأبية.
حول السمة المميزة لقصائد الشاعر مظفر النواب، والتي تتمثل أولا وأخيرا في رفض الأنظمة الاستبدادية القمعية وعدم الرضوخ لها مهما كان الثمن. ندعوكم للتفضل بالاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع.
أطيب التحايا والمنى لضيفنا الكريم الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولمستمعينا الأكارم. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر العراقي المعاصر المقاوم مظفر النواب، نلاحظ السمة المميزة لقصائده هي رفض الأنظمة الاستبدادية القمعية وعدم الرضوخ لها، وتعريضها لوابل من القصف الشعري المقاوم العنيف. حضرتكم كيف ترون هذه السمة في أشعار النواب، وكيف استطاع توظيفها في قصائد دواوينه المقاومة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن شعر مظفر النواب لا تحيط به كلمة موجزة ولا تفيه حقه جلسة أدبية أو نقدية محددة، لأنه عالم شعري واسع. لكن لنرصد العنصر اللافت في شعر مظفر النواب، وهو الرفض في شعر مظفر النواب صفة لازمة مهيمنة على شعره المكتوب باللغة العربية وعلى المكتوب باللهجة الشعبية. والآخر في شعر مظفر النواب يتوزع على اتجاهين، هناك الآخر السياسي وهو غالبا ما يكون مرفوضا عند مظفر النواب، لأنه غالبا ما يرد آخر سياسي مستبد، وهناك الآخر المواطن الذي غالبا ما ينظر إليه مظفر النواب على أنه ضحية لذلك السياسي المستبد. وهنا ما الذي يميز شعره المكتوب باللهجة المحكية الشعبية عن شعره المكتوب باللغة العربية الفصيحة من جهة الرفض؟ يعني هو يرفض الاستبداد والظلم ويثور عليه شاعرا شعبيا، ويرفض الظلم والاستبداد ويثور عليهما شاعرا عربيا فصيحا، لكن هنا له ميزات وهنا له ميزات. لعل الميزة الأولى اللافتة أنه في شعره الشعبي يمتاز بهذه اللغة المجازية العالية وبهذا الترميز الفني اللطيف وبالخيال العالي، ومرد هذا أنه واثق من أن المتلقي يفهم عليه ما يقول، رسالته تصل للمتلقين، لأن المتلقي يتحدث اللهجة الشعبية ويتنفسها ويعيشها، فكلما بالغت في المجاز بهذه اللهجة الشعبية فهم عليك المتلقي ما تريد. في حين في الشعر العربي الفصيح لا، هو يذهب إلى السهل الممتنع، يذهب إلى الصور التي ترسم المعنى بظاهر اللفظ كثيرا، وطاباته واضحة في هذا الاتجاه. قصيدته هذه المشهورة أنبيك عليا، لو جئت اليوم لأنكرك الداعون إليك وأسموك شيوعية إلى آخره. هنا يرسم المثال الأنموذج ويدعو الآخرين إلى الاقتداء به، وإن تحملت بعدا أيديولوجيا معينا. في قصيدته هذه اللامية المشهورة الأمر نفسه، تعلل فالهوى علل وصادف أنه ثمل، وما خلل بها الدنيا ولكن كلها خلل، قضيتنا إذا صعدوا قضيتنا إذا نزلوا. تستمر القصيدة بحيث هو يعبر عن هذا التعلق الثوري بالقضية العامة، بالمصلحة الأمة، بالثورة على الاستبداد، برفض هيمنة الإمبريالية. هذه التي هي ليست شعارات، هي وقائع في الحياة. يعني هو حين يدعو إلى رفض الهيمنة الأمريكية، إلى الثورة على هذا الاستبداد، هو لا يقول شعارا سياسيا، لا، هو يقول حقيقة ماثلة نراها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى اليوم، وهو لا يقول شعارات، يرصد حقائق. أعود إلى شعره المحكي باللهجة الشعبية، يتدفق عاطفة ولذلك التفت إليه المغنون والملحنون كثيرا. ومن القصائد المغنات التي تنتمي إلى شعر مظفر النواب الرافض للظلم والاستبداد قصائد كثيرة يعني في هذا الاتجاه.
وافر الشكر والامتنان وتمنياتي بالتوفيق والسداد لضيفي الكريم الدكتور رحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
نجدد التحية لحضراتكم أيها الأفاضل، ابقوا معنا لنستكمل معا قراءة القصائد الثورية الساخطة للشاعر مظفر النواب ضمن هذه الحلقة من برنامج أدب المقاومة.
مستمعي الأفاضل، قرأ الشعب العراقي جميع قصائد شاعره مظفر النواب، وهذا ما لم يتحقق لجميع الشعراء في الحركة الشعرية الثورية. ففي فترة السبعينيات تغنى بقصيدة النواب وتريات ليلية، الجميع حتى الأميون كانوا يحفظون منها بعض المقاطع، فقد كانت قصيدته تمثل الحداثة الشعبية في ذلك الوقت، وما زالت تتداول بين الأوساط المثقفة لحد الآن.
لكن شاعر النواب أحب بلده، وكان لديه الوصف الرائع لأرض العراق وشعب العراق، فقد تشربت روحه بأريج تراب العراق الطاهر من خلال قصائده التي يقول في إحداها:
ما أظن أرضا رويت بالدم والشمس كأرض بلادي، وما أظن حزنا كحزن الناس فيها، ولكنها بلادي. لا أبكي من القلب ولا أضحك من القلب ولا أموت من القلب إلا فيها.
مستمعينا الأفاضل، تتسم قصائد النواب بالإبداع، فكانت بضمير الجماعة لكل القصائد الوطنية والتي تتعامل مع عذابات الشعب. أما القصائد العاطفية فالشاعر يكتب بضمير المفرد المتكلم، فكان يستولد الأفعال من مسمياتها وأسمائها، وبسبب تربيته البيئية على شاطئ دجلة ونضاله في أهوار الجنوب، فقد اتخذ في قصائده مفردات القصب، الهور، الشريعة، الطين، السقي، السنابل، القاع أي الأرض، الشمس، فهو يجسد الأرض بانتهاكها من قبل الجيوش كوحوش كاسرة. فقد تحطمت عذابات الثوار في مشاريعهم الثورية لتحرير الشعوب من القهر والاستبداد والغدر والاحتقار، فقد نجح أقزام الرجال وأدعياء السياسيين ومكرهم المدمر في السيطرة على الدولة والبلد.
وبالعكس من ذلك أعزائي المستمعين، انكسرت أحلام الثوار على صخرة السياسة، وخاصة في بلاد الرافدين، فقد أصبحت حياة السياسي في الوقت الحاضر عبارة عن البذاءة والسرقة والسلوك المنحرف والاعتداء على الحريات العامة وحرية الصحافة والتظاهرات، واتصفوا بالتزوير، فقد حطموا مستقبل بلادنا ومستقبل أطفالنا ونهبوا ثرواتنا، بينما خلق الإنسان للوجود، للعمل وتحسين الواقع والذات والتحرر من العبودية. وعندما يسرق السياسي صوتك فهو يسرق وجودك الإنساني، ولذلك لا يخشى رجل السياسة إلا الشاعر الثائر الذي ينظف التاريخ من أوساخه.
نستمع وهكذا مستمعينا الأفاضل كان شاعرنا مظفر النواب المعارض في زمن كانت السياسة فيها لمن يحكم فقط، الرافض للظلم أيام كانت الناس راكسة فيه الصوت الهادر الحالم وسط قصب الأهوار وهو مطارد ليقتلوه، وطنا لا يباع ولا يشترى في مزادات السياسة الرخيصة، لا دولة يحكمها متعصب جاهل ويديرها حاقد قاتل. مظفر النواب الشاعر الذي تولته أنظمة الحكم مطاردة ومتابعة أمنية ومنعا لقصائده، وهو الواضع روحه أمامه أن تطير في أي لحظة لبارئها أو يقفل عليها بالقضبان، كما عبر عن ذلك بقوله:
سبحانك كل الأشياء رضيت سوى الذل، وأن يوضع قلبي في قفص في بيت السلطان، وقنعت أن يكون نصيبي من الدنيا كنصيب الطير، ولكن سبحانك حتى الطير لها أوطان، وأنا لازلت أطير، فهذا الوطن الممتد من البحر إلى البحر سجون متلاصقة، سجان يمسك سجان.
نعم، إنها كلمات ليست كالكلمات العادية المألوفة، ثورة شعرية رادعة وسط أنظمة ظالمة رادعة، ثورة شعر تحارب سلطة القتل والسجن والسلاح، بصيص أمل من الشعر الجميل يبعث النور في الليل الحالك الطويل، أن يا نار اتقدي واشتعلي، هو ذا مظفر النواب وشعره، وهو وما حوله وشعره ثورة متقدة النيران لم تطفئها سنون الحرمان والخسران والخذلان، فعذب الكلام صادقه لا يلفه قبر النسيان، يبقى في كل زمان ومكان شاهدا على تاريخ مضى، وبقدر العطاء ووفق التصرف سيصنع الجيل المستقبل. لقد كرس مظفر النواب حياته لتجربته الشعرية وتعميقها والتصدي للأحداث السياسية التي تلامس وجدانه الذاتي وضميره الوطني.
مستمعي الأفاضل، حديثنا حول الشاعر العراقي المعاصر الشاعر القصائد المهربة مظفر النواب سنستكمله في الحلقة المقبلة من برنامج أدب المقاومة. نشكر لكم طيب متابعتكم وإلى الملتقى.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
أقصتني الأعباء إلا أنني متمسك بولاء أصحاب العبا، قوم جعلت ولاءهم ومديحهم هذاك معتصما وهذا مكسبا، أنوار قدس حيث لا فلك ولا جنح ولا بدر يعاقب غيهبا،
ومهللين مكبرين وآدم من مائه والطين لن يتركبا، نزل الكتاب عليهم فقضوا به وأبان فضلهم العظيم وأعربا، حازوا العلا، فاقوا الملا، شرعوا الهدى، بلوا الصدى، وهبوا الحبى، لزموا الإبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد من برنامج سفينة النجاة.
مستمعينا الأفاضل، ولد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في بيت كان محط الملائكة ومهبط التنزيل، في بقعة مباركة تتصل بالسماء طوال يومها بلا انقطاع، وتتصل بأنفاسه آيات القرآن التي تتلى آناء الليل والنهار، وترعرع بين شخصيات نورانية مقدسة تجللت بآيات الله، ونهل من نمير الرسالة عذب الارتباط مع الخالق العظيم، وصاغ لبنات شخصيته نبي الرحمة صلى الله عليه وآله بفيض مكارم أخلاقه وعظمة روحه. فكان الحسين عليه السلام صورة لسيد المرسلين في أمته، يتحرك منها على هدى كتاب الله المجيد، ويتحدث بفكر الرسالة الوضاءة، ويسير على خطى جده الطيب ليبين مكارم ومعالي الخلق الرفيع، ويرعى للأمة شؤونها، ولا يغفل لحظة عن هدايتها ونصحها، جاعلا من نفسه المقدس أنموذجا حيا لما أرادته طرق السماء.
فالإمام السبط نور هدى للضالين، وسلسبيل عذب للراغبين، وعماد يستند إليه المؤمنون، وحجة يركن إليها الصالحون، ونبراس حق إذ يتخاصم المسلمون، وسيف عدل يغضب لله ثائرا من أجله تعالى، ضد الطغاة العتاة بيده مشعل الخير والصلاح لأمة الإسلام، دفاعا عن الدين المحمدي الأصيل والرسالة المعطاء.
جبل أبو عبد الله الحسين عليه السلام على التواضع ومجافاة الأنانية، وهو صاحب النسب الرفيع والشرف العالي والمنزلة الخاصة لدى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عاش في الأمة لا يأنف على فقيرها، ولا يترفع على ضعيفها، ولا يتكبر على أحد فيها، يقتدي بجده المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، يبتغي بذلك رضا الرب الرحيم وتربية الأمة. فقد نقلت عن ذلك الإمام الهمام مواقف كثيرة تعامل فيها مع سائر المسلمين بكل تواضع، مظهرا سماحة الرسالة ولطف شخصيته الكريمة. كريم أبي شم الدنية أنفه، فأشممه شوك الوشيج المسدد، وقال قفي يا نفس وقفة وارد حياد الردى لا وقفة المتردد.
أيها الإخوة والأخوات، تتابعون برنامج سفينة النجاة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، لا ريب في أن الإمام الحسين عليه السلام يعد امتدادا لجده وأبيه وأخيه من حيث المعرفة ومن حيث الاقتدار الفني في التعبير، وقد جاء على لسان خصومهم أنهم أهل بيت قد زقوا العلم زقا، وكذلك إنها ألسنة بني هاشم التي تفلق الصخر وتغرق من البحر. وعلق عمر بن سعد يوم عاشوراء على خطبة للإمام الحسين أنه ابن أبيه، ولو وقف فيكم يوما جديدا لما انقطع وما حصر،
وبالرغم من قصر المدة الزمنية لإمامة الحسين عليه السلام وعدم إتاحة الفرصة السياسية التي تفرض صياغة الخطب عادة، فقد عثر عنه عليه السلام في ميدان الخطبة وغيرها أكثر من نموذج، فضلا عن أنه في زمن أبيه عليه السلام قد ساهم في خطب المشاورة والحرب،
وحد فيها كل السمات الفنية التي تتناسب والغرض الذي استهدف توصيله إلى الجمهور. أما خطب المعركة التي خاضها في الطف، حيث فجرت هذه المناسبة عشرات الخطب منذ بدايتها إلى نهايتها، فقد تنوعت صياغة ومضمونا، وتضمنت التذكير بكتبهم التي أرسلوها إليه وبطاعة الله ونصرته والابتعاد عن قتاله، ومما جاء في إحداها: تبن لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا والهين، فأصرخناكم مجفين مؤدين مستعدين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا قدحناها على عدوكم وعدونا، فأصبحتم ألبا على أوليائكم ويدا عليهم لأعدائكم، بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم إلا الحرام من الدنيا، أنالوكم وخسيس عيش طمعتم فيه.
أجل مستمعين الكرام، احتشدت هذه الخطبة بعناصر الفتن المتنوعة بالإضافة إلى عنصري المحاكمة والعاطفة بمقدور المتذوق الفني الصرف أن يلحظ ما تتضمنه من دهشة فنية مثيرة رائعة، والأشكال الأدبية الأخرى التي طرقها أدب الإمام الحسين عليه السلام هي الرسائل والخواطر والمقالة والأدعية والشعر والحديث الفني وما إلى ذلك.
إلى هنا نأتي إلى نهاية البرنامج ونشكركم على حسن المتابعة.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري، أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري يا